عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أقوام يحبهم الله تعالى. قلنا من هؤلاء الأقوام أهل التوبة والتطهر، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا أهل الصبر، قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. أهل التقوى، قال تعالى: إن الله يحب المتقين. أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. أيضا أولياء الله، لقول رب العالمين جل وعلا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. أيضا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: آية الإيمان أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي علامة النفاق بغض الأنصار. والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل القرآن. أهل القرآن، نعم، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فهم أهل الله وخاصته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يحب الله فليقرأ في المصحف. أيضا من هؤلاء الأقوام أهل الصلاة. أهل القيام، أهل الصلاة. نعم، كما بينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم الرجل الذي كان مسافرا مع قومه وقد ناموا من شدة التعب والوجع، وقام يصلي لله عز وجل، يتلو آيات الله، كما في الحديث يتلو آياتي ويتملقني. وقفنا عند أهل القتال في سبيل الله، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، تحدثنا عنهم في الحلقة الماضية، وهذه الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى في أهل القتال في سبيل الله. والدليل على ذلك أنهم من الأقوام الذين يحبهم الله قوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم علي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أي تمنى الشهادة، وتمناها الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ونالها عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. للأسف الشديد أننا نجد في زماننا وأيامنا من يتطاول على ديننا بتهمة الإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف إلى غير ذلك، حينما يتحدث أحد من مشايخنا الأفاضل عن ذروة سنام الإسلام عن الجهاد في سبيل الله. وهذه قضية في غاية الأهمية بمكان. للأسف الشديد إن من الاصطلاحات التي أطلقها الكفار في هذه السنوات الأخيرة مصطلح الإرهاب. من الاصطلاحات التي استحدثوها في زماننا وأيامنا هذا المصطلح، الذي أصبح يردد في وسائل الإعلام بكثرة. قد راج هذا المصطلح وأصبح يردد على ألسنة العوام بسبب التكرار الإعلامي والتركيز الشديد الماكر على هذا المصطلح الغامض الذي تلتبس فيه الحقائق وتضيع فيه الحقوق ولا يفرق بين الحق والباطل. فكان من الواجب أن نبين حقيقة الإرهاب ومعناه عند اليهود وأعوانهم، ومعناه في الشريعة الإسلامية وحدوده التي لا يتعداها، كي تكون الأمة على بينة من هذا المصطلح، ويتضح لها بجلاء الفرق الكبير بين الإرهاب عندنا وعند أعدائنا. بداية، ما المراد بالإرهاب لغة؟ الجواب: الإرهاب لغة الخوف والخشية، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أي أنهم كانوا في دعائهم راغبين في الثواب خائفين من العقاب، فمعناه لغة الخوف والخشية. وأما معناه في مصطلح الشريعة الإسلامية فيقسمه علماء الشريعة إلى قسمين: قسم مذموم وقسم مشروع. ركز معي أخي الحبيب وركزي أيتها الفاضلة، فهذا كلام في غاية الأهمية. قسم علماء الشريعة الإرهاب إلى قسم مذموم وقسم مشروع. المذموم يحرم فعله وممارسته، وهو من كبائر الذنوب. يحرم فعله وممارسته ويعد من كبائر الذنوب. ويستحق مرتكبه العقوبة والذم، ويكون على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وحقيقته الاعتداء على الآمنين بالسطو من قبل عصابات أو أفراد أو دول مجرمة، بالسطو وإراقة الدماء ونهب الأموال والممتلكات وغير ذلك. هذا يعد عند علماء الشريعة مذموم محرم من كبائر الذنوب، يستحق مرتكبه العقوبة والذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتل أعطي لواء الغدر يوم القيامة. طب ما القسم الثاني؟ القسم الثاني مشروع شرعه الله لنا وأمرنا به، وهو إعداد القوة والتأهب لمقاومة أعداء الله ورسوله، كما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا يا رب؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهذه الآية الكريمة تنص على أنه يجب على المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم في التسليح وإعداد القوة حتى يرهبهم العدو، ويحسب لهم ألف حساب. وهذا أمر مجمع عليه عند علماء الشريعة، سواء كان الجهاد جهاد طلب أو دفع، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. هذا باختصار شديد مفهوم ومصطلح الإرهاب عند علماء الشريعة. طب ما مصطلح الإرهاب عند اليهود وأعوانهم؟ مصطلح الإرهاب عندهم هو أن يحتلوا بلاد المسلمين ومقدساتهم وينهبوا خيراتهم ويزيلوا شريعتهم ويستبدلوها بقوانين وضعية، وعلى المسلمين أن يقابلوا هذا بالخضوع والاستسلام. وإذا حاول المسلمون الدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم وحرماتهم تنادوا بهم بوصف الإرهاب، فأصبحت هذه الكلمة سيفا مسلطا على رقاب المسلمين، يخوفونهم ويرهبونهم حتى أرهبوا الكثير من أبناء الأمة لتقعد عن ذروة سنام الإسلام عن الجهاد في سبيل الله. هذا باختصار مصطلح الإرهاب عند اليهود وأعوانهم. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبتي في الله، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن مصطلح غامض، ألا وهو مصطلح الإرهاب. مصطلح يردده البعض بسبب انتشاره عن طريق وسائل الإعلام، أصبح يردد على ألسنة العوام بسبب التكرار الإعلامي والتركيز الشديد الماكر على هذا المصطلح الغامض الذي تلتبس فيه الحقائق وتضيع فيه الحقوق ولا يفرق بين الحق والباطل. عرفنا معنى الإرهاب عند علماء اللغة، ومعناه عند علماء الشريعة، ومعناه عند اليهود وأعوانهم. وهنا قد يسأل سائل فيقول: من هو الإرهابي؟ من هو الإرهابي؟ الجواب: الإرهابي في المفهوم العام هو الذي يسعى في الأرض فسادا، هو الذي يسعى في الأرض فسادا فيهرق الدماء ويستعمر البلاد ويستولى على مقدرات العباد ويعمل على إذلالهم فيهتك الأعراض ويشرد الأطفال والنساء والشيوخ ويستأسد بقوته عسكريا واقتصاديا ويقول كما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ وكذلك كل من يعتدي على الأبرياء المدنيين العزل، لأن الاعتداء ظلم وجور، والمعتدي مغتصب لأنه يغتصب حقوق الآخرين. لذلك أمر الله تعالى المعتدى عليه أن يرد العدوان بقدر ما اعتدي عليه، فقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فعندما يدافع الإنسان عن دينه ونفسه وعرضه ومقدساته ووطنه، فهذا يعد مجاهدا، ومن قتل عد شهيدا. فمن أطلق عليهم إرهابيين متطرفين متنطعين كان مجنونا وظالما، لأن هذه الطائفة مطالبة شرعا بأمر وجوبي هو التصدي لأعداء الله ورسوله إذا اعتدوا على أرضهم ومقدساتهم وحرماتهم، ويأثمون إذا تباطؤوا في ذلك، لأنهم يورثون العار للأجيال اللاحقة من بعدهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهناك دول تدعي الديمقراطية والحرية والعدل، والحق أنها مجردة من كل هذه المعاني، نراها تكيل بمكيالين وتنصب نفسها شرطي العالم الحامي والمنفذ لقرارات مجلس الأمن، تظلم من تشاء وتناصر من تشاء، والهوى والظلم والبطش رأس حكمها. نعم، الهوى والظلم والبطش رأس حكمها، وتزييف الحقائق لسان حالها. يتجسد هذا في بعض دول الغرب التي تساعد وتناصر إسرائيل في دفن قرارات مجلس الأمن التي صدرت ضدها فلم تنفذ منها شيئا، ولا تسأل لماذا، ولا يضغط عليها بل تدلل، بينما نراهما يطبقون قرارات مجلس الأمن على السودان، على ليبيا، على العراق، بل بدون قرار يقع منهما العدوان، الأمر الذي أدى إلى تذوق العالم وبخاصة الإسلامي مرارة هذا الظلم العالمي الصهيوني. ألا فليفق العالم من سكرته وينتبه من غفلته، فيعرف أين الإرهاب ومن هم الإرهابيون، فيجتمع على حربهم ليسلم العالم من شرهم. لقد بين الله جل وعلا حقيقة هؤلاء فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا جزاؤهم، هذا مصيرهم، ينهبوا خيرات المسلمين، يحتلوا مقدسات المسلمين، وإذا حدث حادث إجرامي في بلادهم أو بلاد المسلمين يسلطون الضوء على الإسلام وكأنه دين الإرهاب. يسلطون الضوء، لو قام شاب من الشباب الذين هم قد غيبوا وقد عاشوا في هذه الأفكار الضالة كأفكار التكفير وغير ذلك، فقد قام مثلا بتفجير هنا أو هناك، ففي هذه الحالة لا يسلط الضوء إلا على الإسلام نفسه. نعم هم قد شوهوا صورة الإسلام ولا خلاف في ذلك، هم يشوهون صورة الإسلام، ولكن ليس كل من يقوم بمثل هذه الأفعال الإجرامية ينتسبون للإسلام. وأنا أقولها لله، المسلمون لا يقبلون الإرهاب، ولو قبله البعض فإن الآخرين يمنعونه. المسلمون أمة لا تقبل الإرهاب، ولو قبله البعض فإن الآخرين يمنعونهم، لأنهم أمة ينظم حياتهم هذا الدين، رباني المصدر خيري المنهج. فلقد بلغ من إجرام الأمم الأخرى أنهم يرتكبون الإجرام ويلقون باللائمة على المسلمين، يصفونهم بذلك، والتاريخ والواقع يكذبان ذلك ويشهدان للمسلمين بكل مثالية وخيرية. وأنا أؤكد أننا لا نقبل الإرهاب فوق أي أرض أو تحت أي سماء، لا نقبل الإرهاب. وأنا أقولها أيضا، إن الإرهاب لا يعالج بالحروب، فالعنف لا يولد إلا العنف، ولكن يعالج الإرهاب بإعطاء المسلمين المنصفين فرصة نعم لنشر الحق والعدل، كما فعلوا في عصور قوتهم وعصور ازدهارهم. فنحن في أمس الحاجة إلى أن نوضح للعالم كله من هو الإرهابي. هل الإسلام هو دين الإرهاب؟ كلا، الإسلام دين السماحة، دين الرحمة. وأنا سأوضح ذلك إن شاء الله تعالى بالأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، كيف فعل هؤلاء في أعدائهم، كيف ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة مع أعدائه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأنا سأضرب مثالا واحدا. لقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا لأني خرجت أنا وأبي حسين، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمد عليه الصلاة والسلام، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الله أكبر، هذا هو الإسلام، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الوفاء حتى مع الأعداء. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو في الصحيحين حديث ابن عمر: لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته. لكل غادر الذي لا يفي بالعهد يغدر بالناس، لكل غادر لواء أي علامة يعرف ويشهر بها بين الخلائق عند إسته في عرصات القيامة. فنحن يعلمنا الإسلام الإنصاف والعدل والخلق والسماحة، وسنوضح ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى في برنامجكم يحبهم ويحبونه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.